التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. مستمعين الأعزاء، أطيب التحيات من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني وأسرة إذاعة العراق الحر. نتمنى أن تقضوا معنا وفقرات وبرامج هذه الفترة أطيب الأوقات. بداية أدعوكم لمرافقة رواء حيدر وقد أعدت لكم نشرة لآخر الأخبار.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. أكد رئيس الوزراء نور المالكي أنه لا يمكن الحفاظ على السلام في العراق دون تحقيق تقدم على الصعيد الاقتصادي، مشيرا إلى حاجة العراق إلى جذب الاستثمارات الخارجية وكذلك إلى تطوير عمل القطاع الخاص، إذ قال:
إن تطوير القطاع الخاص ليس مطلبا ذاتيا، إنما تعبيرا عن إيماننا بأهميته ودوره التاريخي في إحداث تغييرات هامة في عملية النمو الاقتصادي ومساهمته الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي.
تحدث المالكي في مؤتمر الاستثمار في العراق المعقود في لندن، مؤكدا أن الحكومة العراقية قامت بوضع عدد من القوانين بهدف تطوير الاستثمار وتعزيز قوة العملة العراقية ومكافحة الفساد. في هذه الأثناء أنهت القوات البريطانية اليوم عملياتها العسكرية التي دامت 6 سنوات في العراق. رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أثنى على إنجازات القوات البريطانية وقال إثر لقائه رئيس الوزراء نور المالكي في لندن:
اليوم يبدأ الفصل الأخير للمهمة القتالية في العراق. سيتم إنزال علم اللواء 20 المدرع مع انتهاء عمليات تسيير الدوريات في البصرة ومع تهيئ قواتنا المسلحة للانسحاب.
براون عبر عن أمله أيضا في أن تشارك بريطانيا في حماية الإمدادات النفطية من خلال توقيع اتفاق مع الحكومة العراقية حول دورها المستقبلي في العراق. وفي وقت لاحق اليوم تم تنظيم احتفالية في البصرة بهذه المناسبة، وقال البريغادير توم بيكيت قائد اللواء 20 المدرع:
ننوي إقامة علاقات دفاع طبيعية مع القوات العراقية تركز على التدريب والمشورة. الأمر المهم أيضا أننا ننوي مواصلة المساهمات في مهمات التحالف الحالية في العراق.
يذكر أن عدد القوات البريطانية التي شاركت في إسقاط النظام السابق بلغ 46,000 عسكري في عام 2003، غير أن هذا العدد انخفض لاحقا. هذا وفقدت بريطانيا 179 من جنودها منذ عام 2003. اتهم مسؤولون عراقيون أتباع النظام السابق بأنهم وراء التفجيرات الأخيرة التي أدت إلى مقتل 50 شخصا في بغداد. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الناطق باسم أمن بغداد قاسم عطا أن هذه التفجيرات كان من المفترض أن تقع في 28 من هذا الشهر، وهو يوم ميلاد رئيس النظام السابق صدام حسين، غير أن الإجراءات الأمنية منعت وقوعها. عطا أضاف أن الهجمات تهدف إلى تأجيج الفتنة الطائفية في البلاد. واصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. وجهت طائرات تركية ضربات إلى مواقع لحزب العمال الكردستاني في منطقة الزاب وأفاشين بازيان في شمال العراق يومي الأربعاء والخميس حسب ما أعلن الجيش التركي. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن ناطق باسم حزب العمال الكردستاني تأكيده وقوع الضربات، غير أنه نفى معرفته بالخسائر الناجمة عنها. الضربات جاءت بعد يوم واحد من شن الانفصاليين هجمات أدت إلى مقتل 10 جنود أتراك، 9 منهم في منطقة ديار بكر. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن شركة كرايسلر الأمريكية لصناعة السيارات وشركة فيات الإيطالية توصلتا إلى اتفاق من شأنه أن ينقذ كرايسلر من الإفلاس. يسرني أن أعلن أن كرايسلر وفيات اتفقتا على شراكة لها نصيب كبير من النجاح. إنها علاقة شراكة ستجعل أكثر من 30,000 من العاملين في كرايسلر يحافظون على أعمالهم، وكذلك عشرات الآلاف من العاملين في مجال التجهيز ومكاتب البيع وغيرهم ممن يعتمدون على وجود هذه الشركة. انتهى كلام أوباما. كرايسلر أكدت في بيان لها أنها عقدت اتفاقا مع شركة فيات بمساندة من وزارة الخزانة الأمريكية. وأعلن مدير كرايسلر روبرت نارديلي لاحقا أعلن نيته في الاستقالة من منصبه ما أن يتم انتشار الشركة من الإفلاس. استبعد مساعد مدير منظمة الصحة العالمية كيجي فوكودا اليوم استبعد حاجة المنظمة إلى رفع حالة التأهب إلى الحد الأقصى، وذلك في مواجهة خطر انتشار مرض إنفلونزا الخنازير، غير أن المسؤول الدولي نبه إلى أن الوضع يتغير على وجه السرعة. كانت منظمة الصحة العالمية قد رفعت مستوى التأهب إلى الدرجة الخامسة، بينما تحتل حالة التأهب القصوى الدرجة السادسة. فوكودا قال إن عدد الحالات التي تم إثباتها في المكسيك حتى الآن بلغ 97 حالة، بينما ظل عدد الوفيات بسبب المرض على حاله أي 7 فقط. يذكر أن مرض إنفلونزا الخنازير ظهر لأول مرة في المكسيك. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء لهذا اليوم.
نسعد برفقتكم مستمعين الكرام وأنتم تتواصلون مع مواد وفقرات برامج إذاعة العراق الحر. خلال هذه الساعة أعزائي سنستمع إلى تقرير من بغداد حول إنهاء وجبة من الشرطة العراقية دورة تدريبية، وحكومة إقليم كردستان ترد على تقرير منظمة العفو الدولية وتؤكد اللا سجون سرية في الإقليم، والمولدة الكهربائية تتحول إلى مفردة يومية في حياة العراقيين، والنجفيون يقبلون على إجراء الإحجام هذه الأيام. مستمعين الكرام، تلقى حوالي 900 من عناصر الشرطة الوطنية وعلى مدى شهرين تدريبات متخصصة لتطوير كفاءة القوات الأمنية. فعاليات استعراضية رافقت حفل التخرج الذي حضره قائد الشرطة الوطنية الفريق حسين العوادي وقائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ريموند أوديرنو، والذين أشادا ببرامج التدريب النوعي للقوات العراقية. نتعرف على التفاصيل من سعد كامل.
على أصوات إيقاعات الطبول وأنغام الموسيقى العسكرية جرت في أكاديمية التدريب الخاصة التابعة إلى قيادة الشرطة الوطنية مراسيم حفل تخرج لفوجين من تشكيلات تلك القيادة، أكملوا شهرين من التدريب على أساليب القتال العازل وحماية المسؤولين ومكافحة الشغب وتحرير المختطفين، وتلقوا دورات في النظام واحترام حقوق الإنسان. برنامج التدريب الخاص الذي سيشمل جميع كوادر الشرطة الوطنية أسهم في رفع القدرة القتالية لرجال الشرطة وزاد من كفاءتهم في بسط الأمن بحسب قائد الشرطة الوطنية الفريق الركن حسين جاسم العوادي.
كل الوحدات التي شاركت في هذا النوع من التدريب اكتسبت الحقيقة إيداء متميزا من خلال الفعاليات التي قدمتها في قواطع العمليات، حيث انعكس هذا التدريب بشكل إيجابي على إيدائها وعلى تعاملها مع المواقف التي تمر بها ضمن قواطع العمليات.
وقدمت خلال حفل التخرج فعاليات استعراض لكراديس انضمت قرابة 900 متدرب من رجال الشرطة الوطنية، فضلا عن عرض تمارين لبعض أنواع التدريب الخاص، ومن بينها ممارسة حية لمكافحة تظاهرة شغب. وخلال مشاركته بتلك الفعالية العسكرية أكد قائد قوات التحالف في العراق الجنرال رايموند أوديرنو على أهمية تلك التدريبات التي تختصر المسافات وتختزل الزمن أمام نقل جميع المسؤوليات الأمنية إلى الجانب العراقي.
First, it was an honor to be here today to see the continued growth of the national police and the Iraqi security forces.
نمو المستمر للشرطة الوطنية والقوات الأمن العراقية لتوفير الأمن إمكانياتهم تزداد يوما عن يوم. توقع أنهم سيستمروا بتوفير الأمن للعراقيين في كل يوم. وقوات الأمريكية سوف تعمل كل ما بوسعها للمساعدة القوات العراقية، ونحن ملتزمون جدا لسيادة دولة العراق وملتزمون أيضا بتحويل الملف الأمني إلى القوات الأمن العراقية.
We are dedicated to the full sovereignty of the government of Iraq, and we are dedicated to turning over complete security responsibility to the Iraqi security forces.
وفي وقت قد يسجل المشهد الأمني العراقي حاجة ماسة لتهيئة الكوادر والإمكانيات اللازمة للكشف عن السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة بدلا من شغل المئات من رجال الأمن لأسابيع طويلة بتلقي تدريبات خاصة، أكد وكيل وزارة الداخلية الأقدم اللواء أيدن بأن قدرات أجهزة الأمن على كشف المتفجرات تشهد قفزات نوعية، وما حدثت من تفجيرات في الآونة الأخيرة لا تسجل خللا أمنيا مقلقا.
طبعا هذه الأعمال الأخيرة التخريبية لا تغيب عن خططنا وعن إجراءاتنا وتدابيرنا، ولكن لابد أن نلاحظ كم عملية نفذت في بغداد الكبيرة التي تتعدى نفوسها 6 ملايين. لو تركزون إنها أعمال هنا وهناك تستهدف الأبرياء وفي بعض المناطق المكتظة بالسكان، ولدينا إحصائية. يعني يوم أمس كان التفجير عدد السيارات، لديكم هذه الإحصائية، ولكن ما اكتشف من السيارات والعبوات التي تم إبطال مفعولها أكثر مما السيارات التي تم تفجيرها.
هل هناك ضمن برنامج رفع القدرات بالنسبة للكوادر الأمنية بأن يكون هناك تركيز على موضوع الكشف عن المتفجرات؟
نحن في بالنا مثل هذه الأجهزة التي تكلف كثيرا، هناك إجراءات استثنائية سوف تسمعون عنها إن شاء الله تقلل من هذه العمليات.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، أبدت حكومة إقليم كردستان تحفظاتها حول ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الأخير من وجود سجون سرية في الإقليم وممارسات تعذيب للسجناء. منسق حكومة الإقليم ديندار زيباري قال في معرض رده على التقرير خلال مؤتمر صحفي إن الحكومة جادة في تعزيز استقلالية القضاء وتعديل القوانين وزيادة الحكام في المحاكم. تفاصيل أوفى في تقرير عبد الحميد زيباري من أربيل.
ذكر مسؤول كردي في حكومة إقليم كردستان العراق أن لحكومة الإقليم العديد من التحفظات والملاحظات حول تقرير منظمة العفو الدولية. وقال الدكتور ديندار زيباري منسق حكومة إقليم كردستان العراق في مؤتمر صحفي عقده في أربيل أن حكومة الإقليم شكلت لجنة خاصة لمتابعة ما جاء في التقرير والأخذ بنظر الاعتبار الانتقادات التي وجهت للحكومة. وأضاف زيباري في المؤتمر الصحفي:
التقرير الصادر من منظمة العفو الدولية ومنظمات الدولية الأخرى بالنسبة لمستوى احترام حقوق الإنسان أو احترام حقوق الإنسان بشكل عام في إقليم كردستان، كحكومة إقليم وكجهة معنية بهذا الموضوع لدينا تحفظات ولدينا أيضا النية بالعمل المشترك مع الجهات الدولية المعنية.
كما أشار زيباري أن حكومة الإقليم طلبت من منظمة العفو الدولية معلومات أكثر حول مسألة تعذيب السجناء، وأضاف:
هناك أيضا إشارة إلى ادعاءات بالتعذيب، وهذه الادعاءات نحن كحكومة جادين بهذا الموضوع وطلبنا من سلطات معنية وحتى من مسؤول المنظمة العفو الدولية بإعطاء تفاصيل أكثر بهذا الموضوع من أجل العمل المشترك. هناك أيضا دعم موجود مستمر لحقوق الأقليات في الإقليم، وهذا واضح بالنسبة للمسيحيين وإخوان الأقليات الأخرى الموجودة.
ومسألة العنف ضد المرأة في الإقليم أخذ اهتماما في التقرير في وقت تؤكد حكومة الإقليم على التعديلات التي أجراها على قانون العقوبات العراقي، ومن أهمها اعتبار القتل بدافع غسل العار جريمة يعاقب عليها كل من يرتكبها.
بالنسبة للقتل على حجة الشرف، طبعا هذه عقوبة في القانون العراقي. هناك أيضا بموجب هذا القانون الجاري في العراق أو القانون الموجود في العراق هناك تسهيل بخصوص هذا العقوبة، ولكن في الإقليم عدلنا القانون وقمنا بتعديلات واضحة عليها بأنه ستعتبر هذه الجريمة بمثابة كل جريمة أخرى في العراق، عفوا بالإقليم.
وأشار منسق حكومة إقليم كردستان أن حكومة الإقليم شكلت لجنة خاصة لمتابعة الملاحظات التي وردت في التقرير حول أوضاع حقوق الإنسان في الإقليم، وأضاف:
نحن كإقليم شكلنا لجان مشتركة، وفي الأخير شكل لجنة من قبل سيد رئيس الوزراء بمتابعة الموضوع، خاصة تقرير منظمة العفو الدولية، وستكون إجابات الإقليم إجابات فنية وإجابات بمستوى المطلوب وإجابات ليس فقط اتهامات متبادلة.
إلى ذلك قال الدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق في تصريح صحفي له أن رئاسة الإقليم تنظر باهتمام إلى تقرير منظمة العفو الدولية، وبحسب توجيهات رئيس الإقليم شكلت لجنة لإجراء التحقيقات ومتابعة جميع النقاط التي وردت في التقرير. كما أكد رئيس ديوان رئاسة الإقليم أن رئاسة الإقليم ستحقق في الخروقات التي تحدث عنها التقرير بخصوص سجون الإقليم والمؤسسات القضائية والمحاكم لمعالجتها والقضاء على هذه الحالات. من جانبها أصدرت وزارة حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان العراق بيانا أكدت فيه عدم وجود سجناء سياسيين في سجون إقليم كردستان العراق، وأبدت مجموعة ملاحظات حول تقرير منظمة العفو الدولية. وأشار بيان وزارة حقوق الإنسان أن الذين نشرت منظمة العفو الدولية صورهم في التقرير وأجريت لقاءات معهم تم الإفراج عنهم منذ مدة طويلة، والآن هم خارج السجون، مشيرة إلى أن العنف ضد المرأة أيضا انخفض بنسبة كبيرة في الإقليم. وذكر بيان الوزارة أن الإقليم كان يشهد سابقا مقتل وانتحار 40 فتاة وامرأة في الشهر، في حين انخفض العدد إلى 10 فتاة وامرأة في الشهر. وكانت منظمة العفو الدولية أمنيستي انترناشنال أصدرت تقريرا عن أوضاع حقوق الإنسان في إقليم كردستان، واتهمت فيه الحكومة بانتهاكات حقوق الإنسان. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة،
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.
Yeah. هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب التوقيت المحلي، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، في جولة عالم الصحافة نرافق محمد قادر وجولة على الصحافة العراقية الصادرة هذا اليوم.
ما زال المشهد الأمني هو المستحوذ على العناوين الرئيسة للصحف البغدادية، ذلك أن الصحف تابعت تفجيرات يوم الأربعاء، ولم تخلو تلك الصحف من الإشارة أيضا إلى خبر إلغاء مستشارية الأمن القومي رسميا وتشكيل اللجنة الوزارية للأمن الوطني، إضافة إلى خبر مصادقة محكمة التمييز على إعدام علي حسن المجيد في قضية الأنفال. جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي أشارت من جهتها إلى ما أعلن عنه مصدر في هيئة النزاهة العامة من أن رئيس الجمهورية جلال طالباني قد قدم الاستمارة الخاصة بالكشف عن مصالحه المالية، وليكون بذلك أول رئيس جمهورية عراقي يكشف عن ذمته المالية، في حين كان ملف الفساد المالي في وزارة التجارة محور اهتمام صحيفة المشرق، إذ أكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح الساعدي للصحيفة أن القانون سيلاحق رؤوسا كبرى متورطة بالفساد داخل وزارة التجارة ومن أعلى هرم فيها إلى أبسطها. هذا ونبقى مع المشرق لنقرأ فيها أيضا وصف أمير عشائر الدليان في العراق علي الحاتم لإثارة قضية منطقة النخيب بأنها محاولات لإشعال نار الفتنة الطائفية من جديد، مؤكدا الحاتم للمشرق أن مصير المنطقة يحدده الأهالي الساكنون فيها ولا يعود إلى محافظ كربلاء أو أبو ريشة ومحافظ الأنبار، كما وأن تسابق الطرفين للاستحواذ على المنطقة يفتح الباب أمام جعلها كركوكا أخرى. أما في الصباح الجديد فيتناول مهند السماوي أزمة مجلس محافظة نينوى، ليقول من خلال قراءته للمشهد إن قائمة الحدباء التي تولت الآن زمام الحكم في الموصل تعيش أزمة عدم موائمة سياسية مع العهد الجديد، بل الأنكى من ذلك أن عددا من المسؤولين في الإدارة الأمريكية قد اتهموا في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز مؤخرا، اتهموا قائمة الحدباء بالخضوع لحزب البعث، وأكدوا أن للبعثيين نفوذا شديدا في أوساطه، بالإضافة إلى علاقة سرية مع المتطرفين الدينيين. والأكثر غرابة في هذا الأمر كما يقول الكاتب هو أن هؤلاء الذين غيبوا الأكراد في محافظة الموصل هم من نفس شاكلة من يتحدثون عن ضرورة المشاركة السياسية لكل الأطراف في كركوك،
فهم ينادون ويطالبون بدور متساو للعرب والتركمان إلى جانب الأكراد في إدارة شؤون كركوك، وعلى حد ما ورد في مقالة مهند السماوي. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى مستمعين الكرام في عالم الصحافة، نذهب الآن إلى القاهرة حيث أحمد رجب يقرأ لنا في عناوين الصحافة المصرية الصادرة هذا اليوم.
لم يشغل الملف العراقي مساحات كبيرة من متابعات صحف القاهرة للشأن العالمي في ضوء الأزمة التي يشهدها العالم حاليا على المستوى الصحي والاقتصادي، لكن صحيفة الأهرام المسائية شبه الرسمية أعربت عن أسفها إزاء الانفجارات الثلاث التي وقعت في مدينة الصدر، وأسفرت عن مقتل 41 شخصا وأصابت 73 آخرين. ووصفت الصحيفة تلك الانفجارات بأنها الأعنف في المدينة التي تعد المعقل الرئيسي لجيش المهدي والتيار الصدري، بالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي تشهدها بعد أن كانت مركزا لأعمال عنف واشتباكات بين عناصر جيش المهدي وقوات عراقية أمريكية مشتركة تم على أثرها إنهاء جيش المهدي وتجميد عملياته العسكرية إلى أجل غير مسمى. كما اهتمت صحيفة المساء بما أعلنته المحكمة الجنائية العراقية عن موافقة هيئة التمييز على تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق علي حسن المجيد الملقب بعلي الكيماوي عبد الغني عبد الغفور على خلفية إدانتهما في قضية قمع انتفاضة الجنوب سنة 1991. وتواصل صحف القاهرة اهتماماتها بالتداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة بعد أن أعلن البنك الدولي أن الشرق الأوسط سيكون من أكثر المناطق تضررا بالأزمة لانخفاض أسعار النفط. ولا زالت صحيفة الأهرام شبه الرسمية ترصد المؤشرات السلبية حول أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، فأشارت الأهرام إلى استقالة رئيس مجموعة سوسيتي جنرال المصرفية الفرنسية لحماية المجموعة من سيل الانتقادات الذي يستهدف شخصه. كما اهتمت بإعلان شركة شل البريطانية للبترول عن انخفاض أرباحها خلال الربع الأول من سنة 2009 الحالية بمقدار 62% لتسجل 3.4 مليار دولار، مشيرة إلى الارتباك الذي يسيطر على الاقتصاد العالمي بعد انخفاض إجمالي إنتاج البترول والغاز العالمي خلال الشهور الثلاثة الأولى من السنة بمعدل 4%. وعلى صعيد كارثة إنفلونزا الخنازير التي أثارت المخاوف العالمية من تفاقمها وتحول المرض إلى وباء بشري، وجعلت دول العالم تسعى للتكاتف لوضع سلسلة من الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار هذا المرض القاتل، محملين المكسيك مسؤولية سقوط العديد من القتلى والمصابين، خاصة بعد وفاة أول حالة في الولايات المتحدة الأمريكية لطفل يبلغ من العمر 23 شهرا. وأشادت صحيفة مصر اليوم المستقلة بدعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الكونغرس إلى تخصيص 1.8 مليار دولار لتعزيز قدرات الولايات المتحدة على مواجهة خطر تحول المرض إلى وباء. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنا وجولة في عالم الصحافة، شكرا لكم مستمعي الكرام.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم ثانية.